زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردتم يعني اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار. وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة. وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن الأولى أو الثانية، إحداهن الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية لأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون آية عامة لهذا ولهذا. وقول آتيتم لمد الهمزة بمعنى أعطيتم، أما قصر الهمزة أتيتم فهو بمعنى جئتم. وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم بمعنى أعطيتم ثلث المفعولين، ليس أصلهما المبتدا والخبر. وفي هذه الآية المفعول الأول إحداهن والثاني قنطارا، فإذا قال قائل ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟ قلنا العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر. فهنا لو قال هن قنطار يصح؟ لا يصح. نعم. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ألف هذه رابطة الجواب، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب لا تأخذ ولا نهي، والدليل على أنها نهي جزم الفعل. وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء، ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا. نعم. اسمية طلبية وبجامد وبلن وبما وبلن وبالتنفيس خاصة. عبد الله تمام. هنا فلا تأخذوا من باب إيش؟ طلبية. فلا تأخذوا منه أي مما آتيتموهن شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، فعم القليل والكثير، لا تأخذوا منه شيئا. لماذا؟ لأن لها المهر لما استحل من فرجها كما سيأتي في الآية التي بعدها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سيأتي في الفوائد. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني فالله تعالى يوضح هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم. وقوله بهتانا أي كذبا لأنكم لم تستحقوه. وقول إثما مبينا أي عقوبة أو معصية بينة واضحة. فمبين هنا بمعنى بين، وإن كانت من الرباعي لأن أبان الرباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا. فإذا قلت يا زكي نريد مثال اللازم ومثال المتعدد، هنا هذا مش متعدي ولا متعدي؟ أبان المدرس المسألة. ومن اللازم حجاج أي أبان وظهر. طيب هنا وإثما مبينا من أبان اللازم أو المتعدي؟ من أبان اللازم أي إثما بينا. ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كيف هذه استفهام للتعجب والإنكار. وقوله وقد أفضى بعضكم، الجملة هنا في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض أي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم أخذنا فيها إشكال، النون عندي ليس فيها ألف، النون ما فيها ألف، ما قالوا أخذنا منكم، نعم لأن هنا نون النسبة وليس ضمير متكلم. لو كان ضمير متكلم لكان وأخذنا. طيب أخذنا أي النسوة منكم ميثاقا غليظا. وهنا في أشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى، فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس، يراد به الجنس. وإذا أراد وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق العهد، والغليظ المشدد أو الشديد، أي أخذ منكم ميثاقا غليظا وذلك بعقد النكاح. فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك المعوض. فأنت لما ملكت البضع واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العوض، وهو عهد ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود. أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة كثبوت المحرمية ولحوق النسب ووجوب النفقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره، فلا بد فيه من ولي لا تستقل به المرأة بنفسها، مع أن بيع مالها ولو كثر إيش تستقل به إذا كانت مكلفة رشيدة. ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم وعقد البيع لا يجب فيه الشهادة، ولا بد فيه من الخلو من الموانع، وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن يأكل، أما هذا فلا. ثم عند التحلل منه وفسخه، هل هو كغير من العقود متى شاء فسخ؟ لا، لا بد من قيود، لا يفسخه في حيض ولا يفسخه في طهر جامع فيه. ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها، إذن فهو أخطر إيش العقود، ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا. في هذا الحديث في هذا الآية الكريمة فوائد. نعم كيف؟ في هاتين الآيتين فوائد، منها جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن الأولى، بقوله أن أرقم استبدال زوج مكان زوج، يعني لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة جواز كثرة المهر بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 1000 مثقال من الذهب، وقيل إن المثقال ملء جلد القنطار، وقيل إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب، هذا كثير. فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر، أو نقول إن هذا من باب المبالغة، يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا؟ نعم، الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال لا يجد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال، فقامت امرأة قالت يا أمير المؤمنين كيف هذا؟ والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فقال امرأة أفقه منك يا عمر، وفي لفظ أصابت امرأة وأخطأ عمر، فعدل عن قوله. فإن صحت هذه القصة فإن قوله قنطارا لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يراد به الكثرة الحقيقية. نعم، والأصل أنه يجوز أن يزاد في المهر ولو بلغ قناطير، لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترضى الزوجة وأولياؤه إلا بكثير فالأمر إليه. ولكن هل يقال إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟ الجواب نعم، يقال هكذا، الأصل عدم المغالاة، الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة. وأضرب لكم مثلا بسيطا، إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها، سواء بفداء أو بغير فداء، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسيرا، وإن لم يطلب الفداء وقال المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها. لكن لو أنه أنفق عليها شيئا كثيرا قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل. ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كان سببا لهذا؟ يكرهها، وهذا الذي أدت إلى لحوق الدين عليه. ثم إذا لم يرد له التوفيق بينهما، ما لا يسهل عليها أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهرا، وهي قد أنفقت المهر وراح يمينه وشماله، فيصعب عليها جدا أن تدرك ذلك. ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة، ولهذا جاء في الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قل، فقوله فلا تأخذوا منه شيئا وشيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير. ولكن لو رضيت الزوجة لأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته بغير رضاها، لقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه، لقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه، فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين، لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذا الإفضاء معروف إفضاء سري، ولهذا كان الذي يفضي السر فيما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العقود عهود، بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولا شك أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وتحت قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود، فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة. وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود، لكن يستثنى من ذلك ما منع الشرع منه، فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به، مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه، فهذا شرط باطل لا يصح، عطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما. ومثل أن يشترط البائع على المشتري مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهر، فإن هذا الشرط باطل. باطل لماذا؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري، فيطأها البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكا له، ويكون وطئه زنا. طيب، فإن اشترط البائع بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلا فلا بأس، لأن الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلظ عقد النكاح، وأنه عقد يجب أن يهتم به، لقوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا، ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني اضبطوها. اضبطوها بإيش؟ بالحساب. لكن لماذا لم يقل بالحساب؟ لأن من عادتهم أن يضبط الشيء بالحصى، بالحصى. إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط. وعلى هذا جاء قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. كيف أكثر من حصى؟ كثرة الحصى بها فائدة؟ عينا الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة في فائدة. ولهذا قال: وإنما العزة للكافر، يعني لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة. طيب، إذن نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته، وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه، حتى لا يقع إشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمل عقداها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. عبد الله، لا الورد من باب أولى أبدا، ليس له أي حق، ما يحمل ما حق ما للزوجة. إذا إيش؟ نعم. ثم إذا توقف مع المرأة، يعني المهر يقدر بأربعين ألفا والمقدم من عشرة. طيب، رضوا بعشرة، رضوا بعشرة، ما لهم غير هذا. لكن لو أجل أمهم أقول هذا المهر 10,000 ريال، ما قدر. إذا قال ما نزوجك إلا بربعين، هل وجدت ولا ندور غيرك؟ خلا، نعم. لا لا ما ما أثبت إلا بالدخول والخلوة. لا هذا يقول وقد أفضى بعضهم من بعض. هي مكون من شيئين أفضى وأخذنا. الإفضى كما قلت لك إن هذا تدل على الأمر سلم. أي ما في شك خلوة إفضى. نعم. مر علينا يا ياسر. لا ما كان شيء. كنا أن الإنسان حر لو أن أقول لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها خمسمائة ما في ناس. نعم عبد الله أحسن تمام. هذا لا يعارض ما قلنا. أقول لا يعارض ما قلنا لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر. إذا ملكت المهر دخل في المكان يأخذ منه. أما أن يشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز. نعم إيش؟ إيه؟ نعم. هي تعلم إن هذا حرام ولا ما تعلم؟
ثانية.
إيه نعم. لأن هي علمت إن هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار فيما إذا لم يطلقها الزوج. عرفت؟ عجبني. ها؟ أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجتها حرام زوجتي حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا. عرفت؟ وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فله الخيار إذا كان شاهدا لا خيار لأنه فات شرطه. عرفت؟ وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله خيار إذا فات غرضه وهي فوت غرضها إذا بقت الزوجة الأولى معه. لا يا ابن حلال أين فيما بعد يعني إحنا جاهل حين الشرط فلا خيار يعني لا خيار لها الخيار. نعم. ايش؟ لا يعني قال هذا خلاف السنة خلاف الأفضل. نعم. هذه المفاسد غير مقصودة فيه ربما يعني يصل له بينهما يقول هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة. بعض الأحيان تقول ما موفقة كل ما موفق يقول هذه لو بقت مني الدنيا كلها أعطيها.
الشيخ الثاني من الشرط
الطلبة الأولى وكانت عالية
نقول
أنها
آثمة
وليس لها. نعم. تقول
أنا لا أريد زوجا
إذا أشتريت ويتعلم الحرام. إذا قال لا أريد زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب كما فيه. أنت تعلمين هذا شرط من حر وليس بجائز كيف ذلك؟ هذا ما نفس تلزم بالمجيئة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. صلة هذه الآية بما قبلها واضحة لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته فبين الله عز وجل أن زوجات الآباء حرام لا تحل. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ما نكح، النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد، يطلق على العقد لأنه يقع على أجنبية، وهو إذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد. أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوضع. فإذا قيل نفح زوجته فهو الوضع، وإذا قيل نكح بنت فلان فهو العقد. ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال حتى تنكح زوجا غيره، فهل المراد بالنكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع؟ الثاني لأن هناك قرينة تدل على ذلك، وهو قوله حتى تنكح زوجا غيره، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا بعقد، ولهذا لا بد أن يكون عقد صحيح حتى تتحقق الزوجية. أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد، مثل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقوله ما نكح آباؤكم، بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الآباء العقد، أي بما عقدوا عليهم، سواء حصل الدخول أم لم يحصل، وسواء حصل الوضع أم لم يحصل. وقوله آباؤكم جمع أب، وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد، وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم، وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة، بخلاف الإرث والنفقات، فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم، لكن في باب النكاح يدخل، وذلك لأنه مكتفى فيه بأدنى ملابسة. أرأيتم الرضاع مثلا؟ الرضاع يحرم النكاح لكنه لا يوجب أي شيء من مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمل دية أو صلة أو غير ذلك. إذن آباء المراد بهم من؟ الآباء الأدنون والأعلون من قبل الأب ومن قبل الأم. وقول من النساء هذه بيان لما الموصولة، وذلك أن ما الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدرا بمن من النساء إلا ما قد سلف، إلا هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء، فهي بمعنى لكن. فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع، ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى لكن وليست استثناء أصلا. قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى منه قد دخل فيه، لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه ثم أخرج، والاستثناء المنقطع لا يسقط عليه ذلك. وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى لكن، ويكون هذا من باب تناوب حروف بعضها عن بعض. وقوله إلا ما قصرت أي لكن ما مضى، فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم. فإن قال قائل ما قصرت لن يلحقهم الإثم فيه لأن الحكم لم يقرر، لا فكيف استدرك وقال إلا ما قصرت؟ فالجواب والعلم عند الله عز وجل أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم، ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا، فكأنه قال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء وقد عفى الله عما سلف، وقد عفى الله عما سلف ليتطمئن النفوس. وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان، بل يجب فصل والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه، لأن هذا التحريم باقي لم يزل وصله. وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على فوائد تفصيل ذلك. ثم قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله لا تنكحوا، أي إن نكاحكم. والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. فقول إنه أي نكاحكم، أي نكاحكم ما نكح آباؤكم كان فاحشة. والآن كان فاحشة، والآن فعلى هذا تكون كان هنا مسلوبة الزمان جاءت لتحقق هذا، لأن كان إذا سلبت الزمان صارت التحقيق. إذن نقول هذه كقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، ليس المعنى كان فيما مضى، ولكن ثبت ثبوتا قطعيا أنه غفور رحيم. هنا نقول كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ثبت فحشة. وقول فاحشة أي في نفسه، ومقتا أي عند الله. فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه، تستفحشه العقول والشرع، وهو أيضا مقت، والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر بغضا، فالمقت أشد البغض. وساء سبيلا، ساء فعل ماضي من أنواع الأفعال الشتوية، شتوية نعم، يعني أجانب، هو جامد في سياق على هذا الوجه، على أنه إنشاء يكون جامدا. وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفا، كما قال تعالى ليسوءوا وجوهكم. يسوء هذه مصدر إلى مضارع ساء، فساء إذا كان المقصود بها إنشاء الدم صارت فعلا جامدا، وإذا كان المقصود بها ضد ما يسر صارت متصرفة، صارت متصرفة. فلا بد من قيد. إذا أردت أن تقول نساء فعل جانب لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الدم. وقول سبيلا أي طريقا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح أباء بوصفين ذميمين. أولا أنه فاحشة بثلاثة أوصاف، أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيء. نعم. في هذه الآية فوائد. نعم. لا اللي قبله، لا اللي قبله أوضح. نعم. إيه نعم. لكن ما فيها إشارة إلى الإرث، ولا نعم الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيها وغيرها. نعم. لا ليس بينك وبين المرضع نساء أو رحم، ليس بينكم رحم حتى تجب الصلة. نعم. هي هي نعم نعم. إيش القول السديد؟ الصواب الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة. نعم. طلقها فارقها. نعم. هنا ربما تسوء العشرة بينهم، ذكرنا هذا ان رب هنا ربما تسوء العشرة بينهما فيرجع من طلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة. لا لا معنى كيف؟ ليش معنى؟ ليش معنى معنى؟ أبدا، لأن الله لو كان الأولى لا لصرح الله به. فإذا قال إحداهم لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما شاءت تقديم هذا. نعم. مش تقوم بها يقول هل ابن الزنا تثبت له المحرمية كلمة الشرعي؟ نعم. اي نعم له من جهة الأب أيضا. لو فرضنا فيهم للزاني ما يجب الزواج. نعم. لأن كما قلنا التحريم في النكاح بأدنى ملابس.
وأمهاتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
وأمهات نسائكم وربائبكم بالضم ربائبكم بالضم
ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن
مكيف
فإن لم تكونوا دخلتم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذي من
أبنائكم المدينة
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما المراد بالنكاح في قوله ولا تنكح؟ يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم في العقد. قوله ما نكح آباؤكم ما هذه عرابها اسمه ما تزوجه آباؤه بالعقد قوله ما نكح آباؤه ما هذه عرابها اسم موصول بمعنى الذي. لو أورد علينا مورد إشكالا وهو أن ما بغير العاقل فكيف قال من فكيف قال ما والمراد بها من ما تكثير لا خالد نقول قال الله في هذه السورة فانكحوا إيش ما طاب لكم النساء. طيب إنما تأتي بمعنى من لا سيما إذا كان ملاحظ الوصف لأن يعني الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة لوصف. طيب قوله تعالى آباؤكم هل هم الأدنون أم مطلقا الأخ إيه أنت الأدنون ولا الأدنون والأعلون الأدنون أو الأدنون والأعلون الأعلون دون الأدنون الأدنين أحسن إذن هذا وهذا الأدنى والأعلى. طيب هل المراد من كان من جهة الأب آباؤكم من جهة الأب أو مطلقا من جهة الأب والأم من جهة الأب وأما من جهة الأم هذا لا تعطي عندنا عموما يعني جد من جهة أمه إذا تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوجها ماذا تقول؟ إذن آباؤكم هنا تشمل الآب من جهة الأب والآب من جهة الأم كذا. طيب طيب يا جزاك الله ما الفرق بين آباء هنا وآباء في قوله آباؤكم وأبناؤكم يتزوجون أيهم أقرب لكم نفعا
بين هذا وبين هنا يكفي أبناء والآباء
نعم
وهناك لا بد منه أن يستطيع
نعم
يعني إذا قتل بأنثى فهو مخلوق
تمام يعني باب النكاح يكفي فيه أبناء ملابسة بدليل التحريم بالرضاع مثلا تحريم بالمصاهرة سمع. طيب ما معنى قوله إلا ما قد سلف زكي نعم وأيهما أصح الثاني أصح فإذا قال أورد إيراء مورد على هذا كيف يأتي حرف بدل حرف وبيد الله موجود بلغة العربية مثل في بمعنى أعلى وفي بمعنى الباء يأتي مثل دخلت النار امرأة فيه في الظرفية بمعنى الباء. طيب المهم أن هذا وارد في اللغة العربية, يعني تعاور الحروف بعضها مع بعض هذا وارد. ما معنى قوله ما سلف ما قد سلف عبد المنان؟ سلف سلف ما أعرف مضى فيه متى؟ يعني في الجاهلية. طيب ما وجه الاستثناء هنا أو الاستدراك خالد؟ إلا ما قد سلف, يعني ما قد سلف معفو عنه ولا يمكن يرجع, فما وجه الاستدراك؟ لا السؤال ما وجه قوله إلا ما قد سلف؟ طيب ما هذا معروف ما معفون عنه, كل اللي بجاهليه معفون عنه لان ما تقرر الشراء. نعم فيلحقهم حرج في ذلك لان هذا مستقبح 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 حتى بالنفوس السليمه. نعم اي شيء هنا. طيب هذا معنى ما قال الشيخ, المعنى بعظمه وقبحه حتى لا يبقى في النفس حرج مما مضى. طيب قوله فاحشة ومقتا, معنى المقت؟ نعم. وساء سبيلا مصطفى, ما معنى ساء سبيلا؟ نعم اي طريق. نعم اي سمعتم ساء هنا يا عبد الله هل هي جامده او متصرفه؟ جامده نعم. طيب هل لك دليل في أنها تتصرف إذا كان بمعنى الإساءة أو شاهد من القرآن؟ السبك حسن ستون حسن تسرون. طيب بارك الله فيكم. نأخذ فوائد الآية.
نعم.
إلى أنه الظاهر ما فعل بعد الإسلام. ولهذا كل العلماء يعدون في الجاهلية. الظاهر ما وجه. لأن العلماء يعدون ما سلف في الجاهلية. نعم نقول من فائدة هذه الآية الكريمة تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ومن فوائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا, لقوله إلا ما قد سلف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي ينكح ما نكح أباه من النساء عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومن فوائدنا حل من زنى بها أبوه، حل من زنى بها أبوه. هنا يقول ما نكح أباه، والزنا ليس نكاحا، خلافا للمشكور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على الابن، فإن هذا لا دليل عليه، فللدليل على خلافه في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، ولا يصح قياسه على النكاح، لأن النكاح عقد شرعي معتبر، والزنا سفاح تغيض إلى الله غير مشروع عند الله، فلا يصح قياسه عليه. وأغرب من ذلك أن بعضهم قال حتى في اللواط والعياذ بالله إن موطوءة الأب، نعم، يعني مثلا لو كان الابن زنى فتلوط بشخص فإنه حكم ما لو زنى بأمه أو أخته أطفل الشخص، وسنذكرها شركاء في النهاية للتصوير. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح الآباء زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وجه ذلك صدق العقد، صدق النكاح من مجرد العقد، فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها، بقوله إلا ما قد سلف. وهذه قاعدة شرعية، أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، كما قررها شيخ الإسلام رحمه الله: الشرائع لا تلزم قبل العلم لا إيجابا ولا تحريما. وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك، فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم، لأنه لم يبلغه وجوبه فلم تقم عليه الحجة به. وكذلك الصلاة، لو كان لا يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغير وضوء أو بغير طمأنينة، فإنه لا يلزم بقضاء ما فاته. ودليل ذلك، يعني له أدلة كثيرة، منها حديث المسيء في صلاته حيث لم يلزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما سبق، مع أنه قال إنك لم تصل، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه مطالب بها في الوقت. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه، حيث عفى عما سلف من الذنوب لقوله إلا ما قد سلف. وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن قوله تعالى في الكتاب الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وبه وينبني على هذه القاعدة أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة. ولهذا جاء عن بعض الصحابة وأظنه علي بن أبي طالب أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. وبه أي وينبني على ذلك قاعدة مهمة: لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل وتكافأت أدلة الطرفين فإننا نأخذ لماذا؟ الأيسر الأسهل بناء على هذه القاعدة أن رحمة الله سبق غضبه وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر هذين، وبأن الأصل براءة الذمة هذه ثلاثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نكاح المحارم أشد من الزنا لقوله: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي النكاح قال لا تقرب، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ومقتا. ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنى بامرأة من محارم أو تزوجها فإنه يرجم ولو كان غير مقصر، لأن نكاح ذوة محارم أعظم من الزنا وأشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قبح هذا المسلك بقوله: وساء سبيلا. ومن فوائدها بيان نعمة الله عز وجل لنا علينا، بيان نعمة الله علينا في هذه الشريعة حيث جنبنا سلوك السبل السيئة المذمومة لقوله: وساء سبيلا. ويؤخذ من ضدها أن سلوك الإسلام أو المنهج الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها. المسألة التي ذكرت لكم مسألة اللواط، أن بعض العلماء قال اللواط يجري مجرى النكاح، فلو تلوط بغلام حرمت عليه أمه أم الغلام، وحرم عليه بنت الغلام، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة أنه لا تحرم أنه لا يحرم على الإنسان من زنى بها أبوه ولا من زنى بها ابنه، لأن ذلك ليس بنكاح شرعي فلا عبرة به. ثم قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت، من المحرم؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به، وأصل الحرام في اللغة المنع، ومنه حريم البئر وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه. فأصل الحرام في اللغة المنع، أي منعت أو منعتم من أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، وأمهات جمع أم أو أمها، ويقال في جمع أم في العاقل أمهات، وفي غير العاقل أمات بحذف الهاء. فيقال هذه الشيعة أمات هذه الأطفال، أطفال الشيعة. نعم. أمهاتكم. وقوله أمهاتكم يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجدة وأم الجدة وأم الأب وأم الأم وأم الجد وأم الجدة. المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله آباؤكم، يعني أنها تشمل القريب والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم. وبناتكم، البنات جمع بنت ويشمل البنت وبنت الابن وبنت الابن وبنت البنت وإن نزل، ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول جمهور أهل العلم، وإن كانت لا تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه فهي على قول الراجح داخلة كما سنبين إن شاء الله في الفوائد. وأخواتكم، من الأخوات؟ الأخوات جمع أخت، وهن فروع الأب الأدنى. وعماتكم جمع عمة، وهن فروع الأب الأعلى، يعني فروع الجد، فروع أب الجد، فروع جد الجد، وهلم جرا. وليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات. انتبهوا لهذا، عمة أبيك عمة لك ولأولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك. وخالاتكم، من الخالة؟ الخالة الخالات فروع أبي الأم وإن علا، والعمات فروع أبي الأب، والخالات فروع أبي الأم، يعني أخوات أمك. وبنات الأخ وإن نزلنا، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ما نسبتك إلى بنات الأخ؟ عم. طيب، وبنات الأخت تكون خالة لهم. فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزل. وأم، طيب، انتهى المحرمات من النسب، وهن سبع كما يظهر ذلك: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبع محرمات النسب. ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم. واضح؟ طيب، الأصول مثل الأمهات والجدات، الفروع كالبنات وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، هؤلاء الأخوات وإن نزل بنات الأخوات، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة العمات والخالات، نعم، لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل. فبنت العمة مثلا حلال، بنت الخالة حلال، هذا على طريق الفقهاء. أما على طريق العد الذي هو أفصح شيء وهو كلام الله عز وجل فلا يحتاج إلى كبير تأمل، لا يحتاج إلى كبير تأمل. ولذلك لو تقول للعامي يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ذهب، واضح، نعم، مطمئنا متضح له الأمر، لكن لو تقول يحرم عليك الأصول والفروع، فمش الأصول والفروع، نعم، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزل، فهذا شيء معقد. ذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء. ولذلك سبحان الله العظيم القرآن أبلغ شيء مهما كان، مهما تكلم أحد في بلاغته فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين. نعم. ثم قال عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا صنف آخر، لأن المحرمات أصناف: بالنسب، بالرضاع، بالمصاهرة. فيقول هنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والرضاع معروف وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي، وهو امتصاص الرضيع للثدي أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي، كما لو جعل في إنجاب أو في ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك. وقول اللاتي أرضعنكم، كلمة أرضع فعل، والفعل في الأصل للإطلاق، والإطلاق يصدق بمرة واحدة. فإذا قلت مثلا ضربت كم، يصدق بمرة واحدة. إذا أرضعنكم يصدق بمرة واحدة أي برضعة واحدة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالآية تدل على أن الرضاع، على أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة طيبت ذلك. طيب، يقول وأخواتكم من الرضاعة، من الأخوات من الرضاعة؟ هن بنات المرأة التي أرضعت وبنات زوجها، صح؟ الأخوات من الرضاعة بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها، منها أو من غيرها، منها أو من غيرها، هن بنات المرأة التي أرضعتك، صح؟ وبنات زوجها، صح ولا لا؟ صحيح. لكن بناتك بنات الزوجة التي أرضعتك وبنات زوجها، لأن بنات زوجها يكن أخوات من الأب، وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم، يعني شقائق، أو من الأم، لأن قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من عمر، فتكون بناتها من عمر أخوات لك من الأم. المهم أن قوله أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقة، شقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم، واضح؟ لا واضح، ما في ملاحظات. طيب، متى يكون شقيقات؟ إذا أرضعتك من لبن أبيهن، إذا أرضعتك من لبن أبيهن صرنا شقيقات. ومتى يكون لأب؟ إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيره، من غير ما أرضعته، لأن الأب واحد، هذا أبوك من الرضاعة وأبوها حول النساء من النساء. ومتى يكون أخوات من أم؟ إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك وهي بحباله، يكون أخوات لك من الأم. المهم أن أخواتك من الرضاعة يشمل الشقيقات أو لأب أو لأم. وهل يشمل من تقدم يعني مثلا إذا رضعت مع الطفل المسمى محمدا ولها ابن قبله ولها بنت قبله اسمها فاطمة، هل تزوجها أو لا؟ لا تتزوجها لأنها أختك من الرضاعة. طيب وش كيف لا يعلم غيره؟ نعم يعلم، ما هي هذه المسألة؟ ما يصنع أخوة؟ هل أنها ولا أخوة؟ طيب يقول وأخوات من الرضاعة وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم من الأم؟ الأم كما قلنا إذا أطلقت فهي التي ولدت الإنسان. قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فأمهات النساء يعني اللاتي ولدن نساءكم، اللاتي ولدن نساءكم. انتبهوا لهذه النقطة لأننا سنعرض عليه إن شاء الله تعالى. وقول نسائكم أي زوجاتكم. ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح، إلا بعقد صحيح، فلا بد من أن يكون عقد صحيحا. ومن هنا ابتدأ الصنف الثالث المحرمات في إيش؟ بالمصاهرة. طيب أمهات النساء، من يعني بأمهات النساء؟ اللاتي ولدنهن. ما هو الدليل على هذا؟ قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن. طيب نساء قلنا لابد أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا لم يكن صحيحا لم تكن المرأة من نسائه، فلا تكون من النساء إلا بعد صحة العقد. وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربائب جمع ربيبة، كصحائف جمع صحيفة. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فكلمة اللاتي في حجوركم صفة لربائب، ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن بيان لها، يعني الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن. ومن نسائكم يعني زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدا صحيحا، إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح. اللاتي دخلتم بهن، اللاتي هنا صفة لقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والمراد بالدخول بهن الجماع، المراد بالدخول بهن الجماع دون الخلوة. وهنا نفرق بين الدخول الذي هو الجماع وبين الخلوة، فالخلوة لا تؤثر. طيب الربائب ذكر الله فيهن قيدين. القيد الأول أن تكون في حجر الإنسان فيتزوج امرأة ولها بنت من غيره، ويضم البنت مع الأم تكون عنده، هذه في حجر. القيد الثاني أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج أي جامعها. فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن القيد الأول غير معتبر، وهو قوله اللاتي في حجوركم، وأن هذا بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة من التحريم، وهي أنها في حجرك فتكون كبنتك. والقول الثاني ما القول الثاني أن القيد الأول غير معتبر، أن القول الثاني أن القيد الأول غير معتبر وهو رأي الجمهور، يعني معنى أن بنت الزوجة حرام عليك سواء كانت في حجرك أم لم تكن. واستدل لذلك بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حيث صرح بمفهوم القيد الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول، فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله سكت عنه، ولو كان معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حضوركم فلا جناح عليك، ولما سكت عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر، ولكنه إما للغالب أو لبيان الحكمة، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليك. الصحيح قول الجمهور. طيب فكان القول الثاني، نعود مرة ثانية حتى لا تتلخبطوا على كما تلخبط من قبل. في الآية قيدان، في الآية قيدان، القيد الأول اللاتي في حجوركم، والقيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهل القيدان معتبران؟ فيه قولان للعلماء، القول الأول أنهما معتبران، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان فهي حلال، أو لم يكن دخل بأمها فهي حلال، وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان في حجره وقد دخل بأمها. واضح لنا؟ طيب القول الثاني قول الجمهور أن المعتبر هو القيد الثاني، وهو قوله نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأما القيد الأول فليس بمعتبر وإنما ذكر بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة. واستدل الجمهور لرأي هذا لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول فسكت عنه، ما في سؤال، فقال فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليك. ولو كان القيد الأول معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليك. طيب لو سكت الله عن المفهوم ولم يقل فإن لم تكون دخلتم بهن لكان القيد معتبرا، لكان القيد معتبرا وكانت الحجة مع من جعله شرطا. فالمراتب ثلاث، المراتب ثلاث، لا الأول أن يقال ربائبكم اللاتي في حجور، الأولى أن يقال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بأمهاتهن فلا جناح عليكم. ففي هذه المرتبة يكون قيدان معتبرين لا شك. ثانية أن نقول أن يقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم، فهنا القيدان معتبران. الثالثة كما في الآية الآن أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور وهو الصحيح. والله أعلم. نكمل ما في أسئلة. نعم نعم. نوافق بينهما. أولا نطالب بتصحيح النقل أنه يصلي ثلاثة ركعة في اليوم، هذه واحدة، لأن هذا بعيد. وثانيا لو صح هو يمكن فعله في يوم من الأيام رأى نفسه خاوية عن التعلق بالله وما أشبه ذلك ففعله. حتى الإنسان أحيانا في طلب العلم قد يجد من قلبه قسوة، خصوصا إذا دخل في مجادلات أهل الكلام في العقيدة والجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك، يصير في نفسه شيء من القسوة فينصرف بعض الشيء إلى العبادة الخاصة. والإنسان طبيب نفسه، الإنسان طبيب نفسه، ربما يرى في بعض الأحيان أن بقاءه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم يصلي أو يقوم يتعلم العلم. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل. نعم أحمد. نعم. هو خاص بالمكلف، خاص بالمكلف. أما الصغار فإنما يسألون على قول عند الدفن فقط، من ربك وما دينك ومن نبيك، فيهمهم الله الصواب. على أن المسألة فيها خلاف في مسألة سؤال غير المكلف بعد الدفن، هل ينزل إليه الملكان ويسألانه أم لا. سليم. لا يمكن أن يتعبد إلا بعلم، لكن مو العلم اللي هو تعلم الإنسان وحبس نفسه على التعلم في طلبة العلم. مثلا العامة الآن يعرفون يصلون، فهموها من عمل الناس. ما في شيء كلها ليخضع الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم من إلى آخره. سؤال: من المحرم؟ لماذا حدث؟ أقول لماذا حدث؟ للعلم به، كقوله وخلق الإنسان ضعيفا. فالأمور الشرعية قد تكون بالسياق المجهول كحرمت، وكذلك الأمور الكونية مثل خلق. طيب، من المراد بالأمهات هنا؟ أنت عبد الله. لكن الأمهات اللي كأم بالإحترام، من؟ إذا قال أم لكن أم إذا قال أم من هي؟ من التي ولدت؟ طيب، ما الدليل على أن الأم يراد بها التي ولدت؟ لا، لكن القرآن مثل في القرآن. لا أسف، هو يمكن غابت عنه. أحرفت. خالد. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم. طيب، هل تشمل الأم هنا الجدة وإن علت؟ لا. أي نعم تشمل. وهل تشمل من جاءت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فقط؟ ذكرنا قاعدة أن عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، سواء كانت ذرية متفرعة من إناث أو متفرعة من ذكور، صحيح؟ والخالة والأخت كيف؟ الأخت تقوى صلة به، وش تقول الأخت؟ خالة فقط؟ تكون عمة فقط؟ عمة أو خالة؟ شو من هذا صحيح؟ ها؟ يقول عمة إذا كانت أخت الأب، وخالة إذا كانت أخت الأم، صحيح؟ إيه صحيح؟ لا صحيح. طيب المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم يعني بالقرابة. إيه كم نقول عدد ما هو ضوابط؟ كيف الجد ويد زوجة واحد؟ أقول من المحرمات في النسب كم عددها؟ نعم وأخواتكم كم هذا لي؟ سبع. تمام هذه محرمات في النسب. قواعدها عند الفقهاء حجاج قواعد السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. إيش قالوا؟ طيب منصور
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.